السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: التحالف الدولي ينفذ 23 غارة جوية ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والجزائر تعلن مقتل 9 جنود في كمين نصبه إسلاميون متشددون، والجيش الأوكراني والانفصاليون يتبادلون الاتهامات بقصف مناطق سكنية في دونياتسك. وفي التفاصيل، قال الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفائها قصفوا أهدافا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في 23 غارة جوية. ونقل بيانا عن مسؤول الشؤون العامة لقوة المهام المشتركة الكولونيل واين موروتو القول أن نحو 10 غارات نفذت بالقرب من تل عفر، دمرت مبنى ومركبات ووحدات تكتيكية وأماكن تجمع وشحنات أسلحة ومركزا للقيادة والتحكم تابعة للتنظيم. وذكر الجيش أن 5 غارات شنت بالقرب من الرمادي، دمرت متفجرات محلية الصنع ومركبات ومواقع قتالية، وأصابت كذلك وحدات تكتيكية. وفي بيان منفصل، قال الجيش الأمريكي أن قوات التحالف شنت 8 غارات في سوريا، بينها 5 استهدفت مواقع قريبة من الحسكة. قالت وزارة الدفاع الجزائرية أن 9 جنود جزائريين على الأقل قتلوا في كمين نصبه إسلاميون متشددون لدوريتهم إلى الغرب من الجزائر العاصمة في واحد من أعنف الهجمات منذ شهور. وذكرت الوزارة في بيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تعرضت الأسبوع الماضي لإطلاق نار من طرف مجموعة وصفتها بإرهابية، مشيرة إلى إصابة 2 من العسكريين بجروح. ويعد البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم أول تأكيد رسمي للهجوم، بعد أن قال مصدر عسكري السبت أن 11 جنديا قتلوا فيه. وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المسؤولية عن هجوم الجمعة في منطقة عين الدفلة. قالت مصادر أمنية أن 5 أفراد من قوات الأمن المصرية قتلوا عندما سقطت عدة قذائف مورتر على نقاط تفتيش في شمال سيناء. وأعلنت جماعة ولاية سيناء جناح تنظيم الدولة الإسلامية في مصر مسؤوليتها عن القصف. وفي وقت لاحق أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري أن 3 من أفراد الجيش قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح إثر سقوط قذيفة عشوائية في محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد. وفي بيان سابق قال المتحدث أن الجيش استهدف مقرا لتجمع العناصر الإرهابية بمنطقة جبل العليقة، مما أسفر عن مقتل 20 عنصرا. قال مصدر عسكري أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي في جنوب اليمن تقدمت باتجاه مقر الرئاسة في قطاع من مدينة عدن ما زال يسيطر عليه الحوثيون. وتقدمت قوات المقاومة الشعبية التي تضم مقاتلين معادين للحوثيين ليلا في حي التواهي الذي يسيطر عليه الحوثيون أو على جزء كبير منه، وذلك بعد 3 أيام على إعلان الحكومة في المنفى تحرير عدن كبرى مدن الجنوب اليمني وثاني مدن اليمن. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر عسكري القول أن المقاومة الشعبية نجحت في دخول التواهي وتتقدم باتجاه قصر رئاسة الجمهورية ومقر قيادة الفرقة الرابعة للجيش. تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بقصف مناطق سكنية في دونياتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون ليلة السبت، وفي أول هجوم على أجزاء بوسط المدينة منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في شباط. وذكر المتحدث باسم الجيش الأوكراني سيرجي غالوشكو أن الجيش اعترض رسائل لاسلكية للانفصاليين أشاروا فيها إلى أنهم يعتزمون قصف المدينة، في وقت نفى أدوارد باسورين وهو قيادي كبير من الانفصاليين المسؤولية عن الهجمات. وقال الانفصاليون أن الهجمات أسفرت عن مقتل مدني وتدمير مبان، وأشعلت وأشعلت عدة حرائق بالمدينة، فيما ذكر الجيش الأوكراني أن جنديا قتل وأصيب 7 في هجوم للانفصاليين في الساعات 24 الأخيرة. توجه وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل إلى إيران اليوم ليكون أول مسؤول غربي بارز يتوجه إلى طهران منذ التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى. ومن المقرر أن يجري الوزير الألماني محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والعديد من الوزراء خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام، إذ سيكون على رأس وفد صغير من ممثلي الشركات والمجموعات الصناعية والعلمية. وقال غابرييل في بيان أن الاتفاق الذي طال انتظاره يرسل أساس لعلاقات اقتصادية طبيعية مع إيران بشرط تطبيق الشروط التي ينص عليها. وأخيرا اختار حزب كومينتانغ الحاكم في تايوان هونغ هيسيو تشو الموالية للصين كمرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في كانون الثاني عام 2016 لينهي شهورا من الانقسام في أعقاب خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية. وهلل أكثر من 1000 عضو في الحزب وصفقوا في اجتماع لإبداء دعمهم لهونغ، وهو ترشيح سيكون محل ترحيب في بكين. وقالت هونغ التي تشغل منصب نائبة رئيس المجلس التشريعي أن مبادئ السلام والانفتاح ستكون مضمونة في المستقبل فقط إذا فاز حزب كومينتانغ. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أطيب التحيات لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في لقاء متجدد. خلال ساعات بثنا لهذا اليوم سيرافقكم المخرج فلادن ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري، وتحفل ساعاتنا بالمنوع من الفقرات الإخبارية والتقارير والبرامج والوقفات الموسيقية والغنائية. بعد هذا الاستعراض عزائي نتعرف على أسباب منع الدراجات البخارية وإغلاق مقاهي الشباب في الساعات المتأخرة من ليل كربلاء، وفي دهوك إجراءات لتأمين أيام العيد أمنيا وصحيا. من برامجنا التي تأتيكم خلال الربع الأخير من كل ساعة هذا اليوم شارع المتنبي وعراقيون في المهجر وحوارات وشباب النهرين. من تقارير المراسلين مطالبات جديدة من قبل نواب بإعادة تقييم أداء الوزراء، وتواصل المواجهات المسلحة ضد داعش في الأنبار وقرب سنجار، وتقييم لأداء منظمات حماية البيئة، والعيد ينشر أجواءه برغم الحر ومعاناة النازحين. أعزائي المستمعين، أتمنى لكم رفقة طيبة مع فقرات بثنا لهذا اليوم من أيام عيد الفطر المبارك. نرجو أن تروق لكم مفردات برنامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمرافقة ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. معاناة العراقيين من العنف تتواصل في إطلالة العيد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
استهدف العنف مجددا مدنيين أبرياء عند إطلالة العيد ليحصد أكثر من 200 قتيل وجريح في حصيلة تعد الأعلى لضحايا هجمات إرهابية متواصلة يشهدها العراق، ووصفها مسؤول محلي بأنها الأكبر في ديالة منذ عام 2003. تنظيم داعش أعلن السبت مسؤوليته عن الهجوم الذي ضرب الجمعة مدنيين يتسوقون عشية عيد الفطر في ناحية خان بني سعد التابعة لمحافظة أديالة، والتي يقطنها خليط من المواطنين الشيعة والسنة. ونقل عن بيان لداعش إن الهجوم كان ثأرا لقتل سنة في مدينة الحويجة، وإن السيارة الملغومة كانت تحمل نحو 3 أطنان من المتفجرات. الشرطة المحلية ذكرت أن قطعا من أجسام بشرية طايرت فوق أسطح المباني القريبة بسبب قوة الانفجار، فيما خرجت حشود غاضبة بعد الانفجار وحطمت زجاج نوافذ السيارات الواقفة في الشارع تعبيرا عن الحزن والغضب. مجلس محافظة ديالى أعلن الحداد لثلاثة أيام، وأمر بغلق كل المتنزهات وأماكن الترفيه حتى نهاية عطلة العيد. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان أكوبيش قال في بيان نشر السبت إن هذه المجزرة الرهيبة تتجاوز حدود السلوك المتحضر، مضيفا أن مثل هذه الأفعال لن تقوض إيمان أبناء ديالى والعراقيين الحقيقي والراسخ في التعايش السلمي. وفي إدانته الهجوم قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان إن الجامعة تستنكر استهداف التجمعات المدنية وترويع الآمنين أثناء هذه الأيام المباركة. وفي واشنطن دان البيت الأبيض الهجوم الذي نفذه داعش ضد مدنيين عراقيين في سوق شعبية، ووصفه بأنه مثال آخر مؤلم على الفظائع التي يرتكبها التنظيم. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ند برايس في بيان إن الولايات المتحدة ما زالت ثابتة في التزامها بالعمل مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وشركائنا في العراق والمجتمع الدولي لوضع نهاية لفجور الدولة الإسلامية بحسب تعبيره. وفي موسكو أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية إلى نظيره العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي أعرب فيها عن تعازيه بضحايا الهجوم، كما تقدم بتعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. يشار إلى ما أعلنته الأمم المتحدة أخيرا أن الصراع في العراق يستمر في إحداث خسائر فادحة في أرواح المدنيين، حيث قتل ما لا يقل عن 15,000 شخص وأصيب 30,000 آخرون خلال فترة 16 شهرا تمتد بين كانون الثاني 2014 ونيسان 2015. ووفقا لأحدث تقرير نشرته المنظمة الدولية الاثنين الماضي، تتواصل الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والنزوح الجماعي في جميع أنحاء العراق. موجات العنف المتكررة على مدى أعوام حاصدة أرواح أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء، ومخلفة لدى آخرين إعاقات جسدية مزمنة، تتسبب أيضا بمضاعفات خطيرة على الصحة النفسية لأفراد المجتمع. وفي حديثه عن هذه المضاعفات قال المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية الدكتور عماد عبد الرزاق عبد الغني لإذاعة العراق الحر في مقابلة سابقة.
الضغوط النفسية والشدائد النفسية اللي تعرضها المجتمع والمواطنين العراقيين عامة في كل العراق هاي تولد أكيد اختلاطات نفسية واضطرابات نفسية، لكن في بعض الأحيان لا توصل إلى حد المرض النفسي كتعريف علمي، لكن تسبب اضطرابات يتم بالشخصية في السلوكيات في أداء العمل في أداء الواجبات، وهذا أكيد نلاحظه موجود في حياتنا اليومية حياتنا العملية وحياتنا الاجتماعية في المجتمع.
وأوضح المستشار عبد الغني أن الأعراض النفسية تتحول مع مرور الوقت إلى أعراض جسمانية.
يعني أكثر الأعراض النفسية في مرور الوقت تتحول إلى أعراض جسمانية، وأكثر اللي يعانون من هذه الاضطرابات مثل ما قلنا تتحول إلى أعراض نفسية تتحول إلى أعراض جسمانية. سعيد يشتكي من أعراض جسمانية مزمنة، يعني مثل صداع الرأس، علام الظهر، النحول، تهيج القولون أو غيرها من الأعراض الجسمانية، أو أعراض أنه ليس لها تفسير، يعني مثل نوبات أعراض أنه ما ينام بالليل عرق ليلي، أو أنه يحس بعصبية يعني توتر مثل خلق قنقل ضيق فيشوفه، يعني أنه عصبية عنده انتحاري عصبية، عدم استقرار في الرأي، عدم تشوش بالرأي، عدم اتخاذ قرار، عدم تركيز، في بعض الأحيان النسيان. هاي أعراض يعني من الأعراض النفسية الشائعة أنه يسيدي ما يركز لأنه بخط تركيز.
وفي رده على سؤال عن انتشار أعراض القلق والاكتئاب جراء العنف قال عبد الغني:
بالنسبة لي إحنا الفرق الأوسط، يعني أكو زيادة في يعني في بعض أعراض القلق والاكتئاب في أكثر ما نشوفها بسبب الصدمات وتأثيرها على الناس خاصة عند النساء كبار السن عند الأطفال، هاي نشوفها كذا ملحوظة عليها أسهم العضو، يعني إنه تأثيرها أكثر من باقي الناس لأن الشوارية صحيح أكثر المجتمع، لكن وجود يعني المهارات الحياتية والإنسان يقدر كيف نفسه ذلك يكون تأثير أقل ما هو من فئة النساء والأطفال وكبار السن اللي هم يكونون الضحية الأكثر للعنف وأكثر هم أكثر أعراضا وأكثر يعني شقوة أكثر عندهم أكثر من غيرهم.
وفيما يتعلق بمعاناة شريحة الشباب بشكل خاص قال المستشار الوطني للصحة النفسية:
أكو ضغوط اجتماعية، يعني الشباب يتعرض ضغط اجتماعي، يعني الشاب هو يدور على مستقبله يدور استقرار، فذلك ينتابع حالات القلق، لكن أكثر حالات القلق ما توصل لحالات مرضية لكن تبقى يعانيها مقبوطة ويعانيها ضمن سلوكيات المجتمع، أكيد يعني فرق الشباب هو أكبر، لكن هو معناه يراجع أكثر. أنا أتكلم عن يراجع بالأساس مو هو الأكثر، لكن هو يعاني لأنه هو يتحمل وزر أكبر، لكن مع ذلك مع هذا الضغوط النفسية والاجتماعية والشدائد والصدمات يتعرض للشباب نشوف تحمله وقابليته أنه وجود يعني مهارات الحياتية الإسناد النفسي الاجتماعي والعائلي والوازع الديني كلها عوامل وقائية، لكن أكو مثلا أسباب مثلا الاجتماعية تكون جدا شديدة حادة وتأثر أكيد سبب اضطراب نفسي حاد، هذا اضطراب نفسي ما يعني ما كل وقت يسبي أو ما عنده هو الوعي بحيث يراجع يسبب أكيد مضاعفات، يعني أنه كل ما يتأخر عن مراجعة الوحدات النفسية أو وحدات الصحية أكيد راح تسبب مضاعفات، هاي المضاعفات أكيد بها يعني تأثير على صحته أو على حياته أو على حياة عائلته.
وفي إجابته عن سؤال حول مدى تكيف الأفراد مع الأعراض النفسية قال عبد الغني:
هي مو بس نقول تكيف أو تأقلموا، يعني تعايشوا معها مضطرين، يعني مع هذا الضغط النفسي المزمن تعايشوا منها، لكن هو على حساب مثلك على حساب أخو، يعني في بعض الأحيان يعني المعاناة الاجتماعية العملية المهنية على الحياة، يعني حتى الحياة اليومية يعني مفردات الحياة اليومية أكيد تأثر بهذه الأسراب، لكن مع ذلك يعني إحنا ما نقول بس تأقلموا لأن هم وجدوا بدائل يعني التنفيس عن هذا أو العلاج الروحي أو المعنوي لهذه الأمور، يعني يكون الإنسان يحس بالإحباط واليأس نوبات ما يوصل لحالة المرض، أنا قصدي يمكن يجي بدائل أخرى يقدر يرفع عن نفسه أو يتنفس عن نفسه، وجود الاستعداد النفسي والاجتماعي وجود العوائل مثل يعني العائلة المتينة المتماسكة، يعني كل هذا وقائي بالنسبة للإنسان يعني يساعد على معاشة هذه الأمور.
المستشار الوطني للصحة النفسية الدكتور عماد عبد الرزاق عبد الغني. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور أجواء العيد عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت سيف عبد الرحمن عن ازدحام صالونات الحلاقة بالزبائن من كلا الجنسين في مثل هذه المناسبة وغيرها من الأعياد.
تغص محل الحلاقة والتجميل عشية عيد الفطر بالكبار والصغار ومن كل الجنسين، حيث تعد أحد الطقوس الرئيسة في هذه المناسبة السنوية، عدا عن كونها فرصة لتجديد الحيوية والنشاط والقبول الاجتماعي. ويصل الازدحام في تلك الصالونات إلى ذروته في الليلة التي تسبق العيد، حيث يتصل ليل الحلاقين بنهارهم، والصالون الذي يستقبل بحدود 20 شخصا في الأيام العادية يفتح بابه في هذه الليلة لما يزيد على 100 شخص. أبو أحمد صاحب صالون حلاقة والذي يفضل حلاقة كبار السن من زبائنه بعد أن تعددت موضات قص الشعر لدى الشباب، يقول بأن صالونات الحلاقة تزدحم بالزبائن عشية العيد بخلاف باقي أيام السنة، وهو تقليد سنوي.
شباب عندهم اختيارات شبابية حاليا، يأخذون الشعر بطرازات أجنبية وعربية وأذواق زيان الحفور، قصة المارينز وقصة الألماني. الآن احنا ما بالنسبة للشياب ما يزينون الشكل، شياب شيء معقول. اختيارات الشباب تكون شوية مزعجة، الشياب مريحين بالعمل، خيط يأخذون الشباب، حتى الحواجب حاليا صار مودة جديدة، هذه كثير من الشباب لهم هسه هذه الأحرف يكتبوها على الرأس، الشين، حلاقة الأذواق الشبابية. موسم العيد تكون على الحلاليف، هواية ناس يعني يلزمون سرعة وإلى أوقات متأخرة من الليل.
وغالبا ما تكون صالونات تجميل النساء هي الأكثر ازدحاما في الأعياد وأيام الفرح، والتي تزايدت أعدادها خلال السنوات الأخيرة، كما تشير إلى ذلك صاحبة إحدى صالونات التجميل، والتي تضيف بأن أسعار قص الشعر والتسريحات النسائية ومواد التجميل تختلف حسب الموديلات.
توسعت الصالونات النسائية وبدأ إقبال عليها من النساء خاصة، وبعدين نحن بالنسبة للمناسبات يعني يكثر علينا العدد والأسعار مناسبة، تقتصر على 180 ويوم كل الصالونات متساوية الأسعار. أسعار مواد تجميل هي صح يعني ارتفعت علينا وهاي، لكن نحن شو نسوي يعني نحاول ترضي الزبون تجينا.
ويشير قاسم الطايم المهتمين بالتراث الشعبي بأن الحلاقين شأن كبير أيام زمان، هو صاحب أسرار المهنة وطبيبها وحلال مشاكلها على الرغم من بساطة مستلزمات مهنة التي تطورت في الوقت الحاضر.
حلاق سابقا كان يعني كل أسرار المحل يعرفها، حلات الحلاقة كانت مقرات دائمية للدلالين وللمختارين وللمضمدين، والحلاق سابقا كان يكون يعني بأشياء طبية مثل قلع الأسنان مثل تفجير الدوادل، كان الحلاق متجول يستعمل تنكة وياخذ زمزمية مع الماء يعني الأدوات ماله لو بجنطة صغيرة خليل لو بكيس، والزيان كان أشكال بالعربي يروح زيان الرعيان، زيان بروس، زيان أبو المثلث، أبو القدلة. والحلاق يعني كان يعني أسرار قد الزعلان يما الإفراضة يما يعني شلون يصير مثل الديوان مال العرب، وكان الحلاق بس يختلف يعني أشياء اختلفت كلها، كهرباء، أزيان كلها، الجرائد، المجلات.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، تسلمنا سيلا من التهاني والتمنيات من الأصدقاء المستمعين الذين يؤكدون محبتهم وإخلاصهم للإذاعة ويتبادلون مع بعضهم التهاني عبر أثير إذاعة العراق الحر. حمود العقيلي، تحياتي وسلامي وكل عام وأنتم بألف ألف خير، لكم ولكل مستمع لإذاعة العراق الحر صديقة العراقيين. وتهاني أيضا من أمين الفياض وعماد زويد الصفراني ويوسف وأم عبد الله وأحلام وصلاح الدين أبو محمد وأكرم جاسم العبيدي وعلي حسان من كركوك. وهناك رسالة من المستمع يوسف يقول: بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أهنئ كافة العاملين في إذاعتنا العراق الحر، وكل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله تحقيق الأماني ودوام السلام والمحبة والخير لكم جميعا. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين وأحبائنا. وأتوقف عند رسالة من الصديق عصمة البصري الذي يفتقد عند زيارته لموقع الإذاعة على الإنترنت بعض المواد والبرامج الإذاعية التي أذيعت قبل سنوات. نعم صديقنا عصمة، الحقيقة أتفق وياك، هناك بعض البرامج التي مرت عليها سنوات تقرب من 8 أو 9 سنوات مع الأسف لم تعد متوفرة على موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت. نعتذر عن ذلك لأسباب تقنية ونشكر ثقتك. لنستمع.
بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف ألف خير، والتهنئة كذلك لمستمعي الإذاعة على الجمهور الرائع. أسأل الله سبحانه وتعالى أي عيد هذا العيد باليمن والخير والبركات على الجميع، والرحمة لشهداء العراق والأمة الإسلامية، وحفظ الله العراق وجيش العراق والحشد الشعبي من كل مكروه يا رب. أخواني، أتمنى الاهتمام بموقع الإذاعة، كنا بسابق نقدر نحمل برامج والتسجيلات الصوتية للإذاعة اللي تعود لأكثر من 8 أو 10 سنوات سابقة، أو حتى في بداية 2001 أو 2002، لكن حاليا ما جاء نقدر نحمل، ما يطلع لنا عبارة التحميل. فأتمنى من القائمين على الموقع أن يهتمون بالموقع، رجاء رجاء لا تهملوا هذه الرسالة. تحياتي، أخوكم عصمة البصري من البصرة.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
مخطوبة، وهذا مو أول عشق بس ما وعلي مكتوبة. وحبيت وحدة يا ناس صارت طلعت مخطوبة، مخطوبة، وهذا مو أول عشق بس ما وعلي مكتوبة، مكتوبة. ويلي من حب هالوقت منا والله نتعب، ويلي من حب هالوقت منا والله نتعب. الله يا ناس منه الحضن محبوبة، ومنه الحضن محبوبة، ومنه الحضن محبوبة، ومنه الحضن محبوبة. حبت ثلاثة النوبة، وحبيت وحدة يا ناس صارت طلعت المخطوبة، وهذا مو أول عشق تسمى وعلي مكتوبة. وحبيت وحدة يا ناس صارت طلعت المخطوبة، هذا مو أول عشق تسمى وعلي مكتوبة. حب هالوقت منا والله نتعب، يا ويلي من حب هالوقت منا والله نتعب. تقولوا لي بالله يا ناس منه الحضن محبوبة ومنه الحضن محبوبة ومنه الحضن محبوبة ومنه الحضن محبوبة.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhur.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفائها قصفوا أهدافا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في 23 غارة جوية بالقرب من تل عفر والرمادي في العراق وسوريا، بينها خمس استهدفت مواقع قريبة من الحسكة. ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن 9 جنود جزائريين على الأقل قتلوا في كمين نصبه إسلاميون متشددون لدوريتهم إلى الغرب من الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي في واحد من أعنف الهجمات منذ شهور. أعلنت مصادر أمنية أن 5 أفراد من قوات الأمن المصرية قتلوا عندما سقطت عدة قذائف مورتر على نقاط تفتيش في شمال سيناء السبت، كما قتل 3 من أفراد الجيش إثر سقوط قذيفة في محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد. قال مصدر عسكري أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي في جنوب اليمن تقدمت باتجاه مقر الرئاسة في قطاع من مدينة عدن ما زال يسيطر عليه الحوثيون. تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بقصف مناطق سكنية في دونياتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون ليلة السبت في أول هجوم على أجزاء بوسط المدينة منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في شباط. توجه وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل إلى إيران اليوم ليكون أول مسؤول غربي بارز يتوجه إلى طهران منذ التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى. مستمعينا الكرام، موجز الأخبار انتهى، إلى اللقاء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين من كربلاء ودهوك تتناول استعدادات وأجواء العيد في المحافظتين، وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنبقى وحلقة من برنامج شارع المتنبي. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. ضمن الإجراءات التحسبية لضمان أمن وسلامة أهالي وزائري مدينة كربلاء، ارتأت الجهات الأمنية منع استخدام الدراجات البخارية في ساعات الليل المتأخرة وإغلاق مقاهي الشباب في تلك الأوقات تفاديا لحوادث السرقة بحسب مسؤولين أمنيين. المزيد في تقرير مصطفى عبد الواحد.
تزامنا مع عيد الفطر منعت قيادة شرطة كربلاء حركة الدراجات النارية بعد منتصف الليل، كما أوصت بإغلاق المقاهي في ذات الوقت. وعزى مدير شرطة كربلاء لواء غانم محمد جعفر القرار إلى كثرة حوادث السرقة في الفترة الأخيرة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المقاهي قد تكون مكانا لتعاطي مواد مخدرة في أوقات المساء المتأخرة.
تحديد حركة الدراجات بعد الساعة 2400 والمقاهي اللي يرتادها الشباب، تدري هاي بؤر تعتبر يعني، وقد يكون يستخدمون الدراجات لغرض تنفيذ أمور أخرى خارجة عن القانون أو جريمة جنائية مثلا. المقاهي بعد هذا الوقت الشابش عنده يجي هنا، يعني قد يكون أيضا يستخدمون أمور أخرى، يعني يتعاطون أمور مخدرات وغيرها، يعني هذا السبب لغرض المصلحة العامة.
في الأثناء أعلن مركز التحقيق بجرائم الأحداث عن تسجيل عشرات الدعاوى ضد أحداث بسبب قيامهم بالسرقة والتسول وتعاطي مواد مخدرة. وقال ضابط تحقيق المركز الملازم ليث الخاقاني إن منع حركة الدراجات وإغلاق المقاهي بعد منتصف الليل قد يسهم بالحد من جرائم السرقة وتعاطي المخدرات.
بالنسبة للأحداث أنواع الجرائم متعددة، فأغلب الجرائم تكون مثلا على 446 السرقة والتشرد وتعاطي التنر بالآونة الأخيرة، يعني ده يكثر عندنا بالمحافظة، وهذا سببه طبعا أكو تفكك أسري في بعض العوائل أو انفصال الأبوين أو الطلاق أو وفاة أحد الأبوين أو كذا.
ولفتت قيادة شرطة كربلاء إلى أن إجراءاتها سالفة الذكر لا تعني مطلقا فرض حظر عام للتجوال في عموم المحافظة. وأكد مدير الشرطة اللواء غانم محمد جعفر أن حظر التجوال قد رفع تماما في كربلاء، لكنه أشار إلى وجود خطة أمنية خاصة بالعيد.
خطة لغرض حماية الزائرين وحماية الوافدين إلى كربلاء لغرض أداء مناسك الزيارة أو لغرض الارتياد الأماكن الترفيهية، وهذه الخطة مقسمة لقواطع مسؤولية غطت جميع مراكز الأقضية والنواحي ومركز المدينة، مقسمة أيضا على شكل واجبات وشفتات حتى لا يكون هناك ضغط على مجموعة من المنتسبين وحتى يكون إبداع في عملهم. طبعا مشتركة فيها هذه الخطة كل الأجهزة الأمنية داخل مركز المدينة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض الأسبوع الماضي على عصابة قالت إنها متخصصة بالسطو المسلح، فيما شكلت خلية خاصة بدراسة الأسباب وراء تزايد جرائم السرقة في الآونة الأخيرة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
مستمعي الكرام، مثل العديد من المحافظات استبقت محافظة دهوك أمنيا وإداريا عطلة العيد لتأمين أجواء آمنة وسلسة لأهالي المدينة وزائرها والنازحين إليها منذ أكثر من عام. لنتعرف على بعض تلك الإجراءات ومنها تكثيف الرقابة الصحية فضلا عن الأمنية. عبد الخالق سلطان.
أعلنت المديريات والمؤسسات الأمنية في محافظة دهوك عن قيامها باتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في مدينة دهوك وضواحيها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وقد شارك في هذه الإجراءات جميع الأجهزة الأمنية والمديريات التنفيذية في المحافظة. العميد طارق أحمد مدير شرطة محافظة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن جميع عناصر الشرطة المحلية سيشاركون في هذه الخطة التي وضعوها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى. وقال لإذاعة العراق الحر:
درباري بوليس نهلانا جنهباريا ديسافا أف كارمندو أفسر همي بشتو شارج ميرا أمان دباشي دابن.
مثل كل عام فإننا اتخذنا احتياطاتنا لاستقبال عيد الفطر المبارك وقمنا بتقسيم مدينة دهوك إلى قواطع وشكلنا فرقا خاصة ستكون متواجدة طوال اليوم في داخل المدينة، إضافة إلى أن هنالك فرقا جوالة ستكون متواجدة ومتحركة داخل المدينة. وأكد مدير شرطة دهوك أنهم قد عززوا من قواتهم في مخيمات اللاجئين والنازحين المتواجدة في أطراف مدينة دهوك. من جهته أكد صالح دوسكي من مديرية إعلام صحة دهوك أنهم قد اتخذوا كل احتياطاتهم من أجل أيام العيد. وقال لإذاعة العراق الحر:
همي أمادة باشيت هاتيا كرين شالية راقا أني تنقافيا.
مستشفيات الطوارئ ستكون مفتوحة طوال أيام العيد، إضافة إلى مستشفى الأطفال والنساء، وسيكون رقم الطوارئ 122 مفتوحا، وبإمكان المواطنين الاتصال بنا في أي وقت، وستكون المراكز الصحية الواقعة في الطرق الرئيسية مفتوحة أيضا. وبيّن صالح أنهم قاموا بتشكيل فرق صحية ستقوم بالتجوال على المطاعم والمقاهي ومتابعة ما يتم تقديمه للمواطنين خلال أيام العيد، وسيتم محاسبة وتغريم كل من يخالف قواعد الصحة. من جهته شدد العقيد فخري محمد مدير مرور دهوك على السواق بضرورة الالتزام بالإرشادات والقواعد المرورية أثناء أيام العيد.
هدفنا الأول هو لضمان سلامة المواطن والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، لذا فنرجو من المواطن الكريم أن يكون متعاونا معنا في هذا المجال، حيث تتضمن الخطة من حيث الأفراد والضباط والآليات بجميع أفراد المديرية، حيث يكون تنظيم السير بصورة جيدة، وكذلك المركبات التي تعود إلى مديريتنا لتقوم بدورياتها وأعمالها، حيث وضعنا خطة لوضع المفارس ومفارس الرادار لتقوم بواجباتها بصورة اعتيادية بحيث لا تتأثر بالعطل والأعياد الرسمية.
يذكر أن محافظة دهوك قد شهدت تزايدا كبيرا للناس، وخاصة بعد تدفق الآلاف من النازحين إليها من مدينة الموصل بسبب الأحداث التي يشهدها العراق وسقوط مدينة الموصل بيد مسلحي تنظيم داعش قبل عام. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق. وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، نتوقف وهذه الأغنية.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، يضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا في إذاعة العراق الحر فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا عبر أثير راديو سوا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن.
وقتا منوعا بأخبار الثقافة والنشاطات الاجتماعية مع عماد جاسم من أرصفة شارع المتنبي، فوقتا طيبا. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع جولة جديدة في أروقة شارع الثقافة للإطلاع على آخر الإصدارات الثقافية وللتعرف على أهم الأنشطة الإبداعية ضمن حلقة جديدة من برنامج شارع المتنبي، الذي سيتضمن هذا الأسبوع إلقاء الضوء على إصدار كتاب جديد للباحث نبيل عبد الأمير بعنوان تاريخ مدينة الديوانية السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسنتعرف أيضا على جائزة مكتبة ودار نشر سطور للرواية، وهي أول جائزة تستحدث في شارع المتنبي للرواية العراقية. أعزائنا المستمعين، يشهد شارع المتنبي إقبالا موسعا على شراء واقتناء الكتب التاريخية التي تهتم بتاريخ المدن العراقية سياسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى كتب السيرة والذكريات. وفي جولة اليوم آثرنا التوقف عند كتاب يضم بين طياته تفاصيل دقيقة وممتعة عن مدينة الديوانية عبر مختلف العصور، وكان لنا هذا اللقاء مع الباحث المؤلف نبيل عبد الأمير، المهتم أيضا بتاريخ الأقليات وبعض الشخصيات العراقية اليهودية، والذي احتفل في شارع المتنبي بكتابه الجديد تاريخ الديوانية، وهو كتاب بثلاثة أجزاء بطبعة محدودة نسبيا، على أمل إعادة طبعه مجددا بعد الإقبال المتزايد عليه في مكتبات بغداد والنجف والديوانية كما بين المؤلف.
تاريخ مدينة الديوانية السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أخذت التاريخ المدينة منذ قبل الميلاد، منذ نفر وبعدين الدولة العثمانية، لأنه لم أجد في الكتب المتوفرة في الأسواق حاليا وشارع المتنبي كتابات تكتب عن تاريخ الديوانية قبل عام 1747، لكن بحثت في أغلب الكتب من ضمنها المفصل في تاريخ النجف، وجدت سنة 1617 يذكر الكاتب حسن الحكيم أنه هنالك حوزة علمية في مدينة الديوانية في منطقة تسمى لملوم ما يخص العشائر. بعدين أخذت الكتاب من ناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هو الكتاب في ثلاثة أجزاء
من مطبعة دار الفرات في الحلة،
ولكنه اليوم هو في شارع المتنبي الكتاب.
في شارع المتنبي وفي النجف وفي الديوانية وفي بابل. فبحث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحقبة العهدين العثماني والملكي والعهد الجمهوري الأول والعهد الجمهوري الثاني، أعلام الديوانية ومحطات من تاريخ الديوانية.
ما أهمية هكذا نوع من الكتب تحكي تاريخ مدن من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية؟ هل تجدون أن مكتبات في المتنبي أو المكتبة العراقية بشكل عام تفتقر إلى هكذا نوع من الكتب؟
المكتبة العراقية تفتقر إلى تاريخ كتاب تاريخ المدن. مدينة الحلة الكثير كتب عن مدينة الحلة، وصدر أكثر من 123 كتاب، لكن مدينة الديوانية صدر كتاب تاريخ الديوانية قديما وحديثا لوداي العطية الشيخ ودال العطية، وكتبوا البقية مذكرات من ضمنهم زهير الكاظم عبود وطارق التميمي وآخرين.
يعني أنت اشتهرت في كتب عن تاريخ اليهود، والآن عندك كتاب عن أنور شاؤول، هل يعني ثم التخصص بهذا الموضوع؟ وكيف تجد إقبال جمهور شارع المتنبي على هكذا نوع من الكتب تتعلق في تاريخ الأقليات أو تاريخ بعض الشخصيات الشهيرة من الأقليات؟
تاريخ الأقليات ما بعد 2003 بدأ أكثر الكتاب والباحثين يكتبون في هذا المجال. سابقا كان في عهد النظام السابق تخوف من الكتابة في مجال الأقليات، لكن تاريخ اليهود قل من كتب بتاريخ اليهود، ولكن من كتب أول من كتب هو مازن لطيف، فأني كتبت من بعده، فكتبت عن تاريخ اليهود منذ اسمه تاريخ اليهود منذ العهد الآشوري ولحد منتصف القرن العشرين. حاليا أنا بدأت الكتابة في هذا المجال، لدي مخطوطة من ثلاثة أجزاء بتاريخ اليهود وأعلام اليهود، وحاليا كتاب تحت الطبع هو أنور شاؤول رحلة الأسى وهمسات الزمن تؤرخ حياة أنور شاؤول. هذا الإنسان باحث والاقتصادي والأديب والصحفي ومحامي والشاعر. بعض الكتاب كتبوا عنها، ومحمد جبير وأنا يمكن ثالث أو رابع من كتب عن أنور شاؤول، وإن شاء الله عن قريب يصدر في شارع المتنبي.
هل ثم التحفظات يعني تمنعكم أحيانا من الغوص بشكل عميق في البحث في مجال الأقليات وكتب الأقليات؟ وهناك أيضا من يرى أن كثير من الكتب التي تناولت الأقليات لم تتناولها بشكل عميق وأخذتها من جانب سطحي تاريخي اجتماعي.
لا توجد خطوط حمراء في الكتاب في هذا المجال، لكن هنالك مكان معين نحن نتخوف، ووصلني تهديد من هذا المجال لا أحب أن أذكر اسمه، ولذلك تراجعت في الكتاب في هذا المجال ما يخص اليهود وما يخص تراث اليهود وتاريخ اليهود وبعض الأماكن المهمة لمراقد أنبياء اليهود، الذي وصلني تهديد من أحد رجال معينين، ولذلك تراجعت في الغوص في هذا المجال.
ماذا عن الاتهام في أن بعض الكتب هي مكررة ولا تدخل في تفاصيل عميقة أو تأخذ من مصادر حقيقية، حتى أن بعض الأقليات يتحدثون عن الذين يكتبون بشأنهم ليس لهم علم واسع بديانتهم وطقوسهم؟
بعض الكتب أخذت من بعض المصادر نتف وصدرت كتاب واعتبرت هذا الكتاب ما يخص اليهودية، لكن ما يخص اليزيدية هو أفضل من كتب بهذا التاريخ، هو زهير كاظم عبود الذي أنصف تاريخ اليزيديين. والكثير من الكتاب عن البهائيين، قل قسم من عندهم أساء للبهائيين، من ضمنهم السيد عبد الرزاق الحسني حتى أساء للديانة اليزيدية، لكن الديانة اليهودية قل من كتب في هذا المجال، ولذلك صار تخصصي في هذا المجال وبحثت في هذا المجال، ولدي مصدر من 3 أجزاء سيصدر عن قريب إن شاء الله.
هناك من يرى أن الكثير من هذه الكتب فيها من الحنين بعيدا عن التناول الموضوعي لكل تفاصيل هجرة اليهود والشخصيات اليهودية.
لا، ما يخص هجرة اليهود سنة 51 الكثير من الكتاب تناولوا هذا الشيء، لكن من هاجر من العراق إلى خارج العراق سواء في دول أوروبية أو في إسرائيل قل من تناولوا هذا المجال من الكتاب، والكثير من الروائيين والشعراء من حملوا هموم العراق وحملوا الهم العراقي معهم إلى حين رحيلهم من الحياة.
في النهاية أحب أعرف مشاعرك اليوم، كتابك موجود في متنبي تاريخ الديوانية، وكم نسخة طبعت منه؟
تاريخ الديوانية طبعت من عند نسخ قليلة، لدي فكرة أنه أزيد من هذه الأجزاء 3، قد يصل إلى 6 أجزاء، لأن هنالك أسماء لم تذكر، هنالك عناوين لم تذكر، مجالات أخرى ما يخص الصحة، ما يخص تاريخ الشرطة بالديوانية، ما يخص المتصرفين في الديوانية بسبب أحداث 91، أحداث آذار 91، بسبب أحداث 2003.
استغيت المعلومات من
كثير من المعلومات، كتب والأوراق احترقت، استغيت المعلومات من المصادر،
ساعدوك المؤسسات،
ما عدا مؤسسة الشهداء اللي ساعدتني بصور وبمعلومات، لكن بقيت مؤسسات ما ساعدتني.
أعتقد هو المؤسسات الديوانية راح تفاد من هذا الكتاب؟
طبعا، لأن هو يتناول الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأعلام الديوانية.
ومن عوالم كتب التاريخ والسيرة والأقليات إلى أنشطة شارع المتنبي وآخر الاستحداثات التي تؤسس على ما يبدو لتنشيط وتوسيع الحراك الثقافي لشارع المتنبي من خلال مبادرات فردية وجماعية تتمثل في إنشاء ملتقيات وتأسيس روابط ثقافية وفكرية وتبني أفكار تساهم في رفض الحركة الإبداعية في شارع الثقافة، واليوم نسلط الضوء على استحداث جائزة ثقافية للرواية العراقية لأول مرة في شارع المتنبي، وهي مبادرة لمكتبة ودار نشر سطور، حيث تم الإعلان عن جائزة بغداد للرواية من قبل صاحب مكتبة سطور ستار محسن، وتم تحديد شروط المسابقة واختيار لجنة التقييم. وللتعرف أكثر على أهمية الجائزة وشروط المسابقة كان لنا هذا اللقاء مع ستار محسن صاحب دار نشر ومكتبة سطور.
في ظل غياب تام للمؤسسات الثقافية الرسمية اللي يفترض أن تعنى بالمشهد الثقافي، وجدنا أن المشاريع الخاصة ممكن أن تأدي دور فعال في هالمجال. نحن دار ومكتبة سطور وجدنا من الضروري أن يكون للسرد العراقي دور مهم، فأنشأنا طبعا بمساعدة أصدقائنا من شعراء وأدباء وباحثين ونقاد وفنانين، أنشأنا أول جائزة جائزة أدبية مستقلة في العراق، هي جائزة بغداد للثقافة، اللي طبعا لا تقتصر فقط على طبع النتاج اللي يفوز بالجائزة الأولى، بل خصصنا جائزة مالية ممكن أن ترتفع قيمتها، خصصنا لها ابتداء 1.5 مليون، والجائزة الثانية والثالثة اللي تطبع على حساب الدار.
هل هذه الخطوة، هذه المسابقة، هذه الجائزة هي أول مرة في شارع المتنبي؟ هل ممكن أن تكون بادرة لأن تكون ثمة دور نشر أخرى تبادر مبادرات مماثلة؟
طبعا هي مبادرة لدار نشر، ونحن لم نتطرق مع دور النشر الأخرى لإنشاء مثل هكذا جائزة. أنا في بالي جوائز قادمة لأجناس وطرائق ثقافية، كأن تكون جائزة للشعر، جائزة للقصة القصيرة جدا، جائزة
هذه المرة فقط للرواية.
طبعا ابتداء أنا كصاحب دار نشر أتحمل مسؤولية الجائزة، ونجاحها ممكن أن يفتح الباب لمشاريع أخرى وتعاون آخر في المجالات المتعددة الأخرى.
هل هناك ضوابط للمشاركة أم المشاركة مفتوحة؟ كيف تكون هذه الضوابط؟ هل تم التباحث مع عدد من مفكري ونقاد شارع المتنبي؟ يعني تقريبا يعني أشعر بأنه الجائزة أخذت سياق شارع المتنبي، الكل في شارع المتنبي فيتحدث عنها.
طبعا أولا ليس لدينا خطوط حمراء في مجال الرواية، أكيد الجائزة لها شروط، لها ضوابط، ضوابطها ما تتعدى عملية استقبال الرواية النقاد، وإحنا اختارينا بعض النقاد الكبار يدققون بالنصوص ويدرسوها، ومن ثم الاتفاق على إعلان الجائزة.
هل هناك شرط معين يتعلق بتكون الرواية مطبوعة مؤلفة من مؤلف عراقي داخل العراق، أم أنها ممكن تكون مخطوطة؟
طبعا الجائزة خاصة بالأدب العراقي تحديدا، اثنين ليس بالضرورة أن تكون مطبوعة أو غير مطبوعة، نحن نستقبل كل النتاجات وكل ما يقدم يعرض على الخبراء ولهم القرار في تحديد نوعية العمل.
يعني ثمت تساؤلات عديدة، يعني قيمة الجائزة تتحدد بلجنة الخبراء أو لجنة التحكيم، كيف تم اختيارهم؟ هل من أسماء مهمة في هذا الإطار؟
طبعا احنا فاتحنا أكثر من جهة، فاتحنا اتحاد الأدباء، فاتحنا وزارة الثقافة، اتصلنا بأصدقائنا بحكم وجودنا بالمتنبي بشكل دائم، ولدينا معايير في تكليف الباحث وتكليف الحكم وتكليف الناقد.
لكن الأسماء سرية؟
طبعا أكيد لا بد أن تكون سرية، والأعمال اللي تقدم للجان طبعا يتم إخفاء الكاتب ليتسنى للحكم أو الناقد تقرير وجهة نظره فيما يتعلق بالعمل بعيدا عن الاسم.
يعني ما أخفي لك تساؤلات طرحت عديدة في الشارع الثقافي، ما فائدة صاحب مكتبة أو صاحب دار نشر؟ هل هنالك فائدة مالية من أجل أن تكون خطوة نحو تمدد هذه الجائزة لأن تكون في دور نشر أخرى في شارع المتنبي؟
طبعا لا أخفيك سرا أننا لسنا باعة كتب، بل كتبيين أصحاب مشروع ولو شخصي في مجال دفع المشهد الثقافي إلى الأمام. تجواننا بالمحافظات وإقامتنا للمعارض بالقرى والأرياف لا نبتغي الربح فقط، الجائزة أكيد بها جانب ربح، جانب ربحي يدفعنا لتوفير غطاء مالي لست نفقات الجائزة نفسها فيما يتعلق بحفل الختام وطباعة العمل.
هتكون بها حفل يعني
أكيد، وتقديم معونات مادية من أجل إعادة طبع بعض الأعمال لأصحابها غير قادرين عدلها.
هل هنالك تعاون من مؤسسات حكومية وهي المسابقة الأولى في شارع المتنبي؟
طبعا أنا بحسب معلوماتي أنها المسابقة الأولى، دعم من مؤسسات لحد الآن لم يتقدم أحدا من المؤسسات المستقلة اللي احنا نبغيها والشركات ذات التأثير الكبير. أنا ليست لدي موانع فيما يتعلق بالمؤسسات اللي ذات نفس لدعم الثقافة، لا أتردد لحظة من هذا الدعم.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد.
المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.